الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد تأمل تاني في موضوع ها ملكوت الله داخلكم. ناخد معنى تاني في ها ملكوت الله داخلكم. في زكريا 2، سفر زكريا ده من النبوات الأخيرة في العهد القديم، يعني آخر ثلاث أنبياء اسمهم حجي وزكريا وملاخي، من الأنبياء ال 12 الصغيرين اللي نبواتهم صغيرة، جت في الفترة بتاعة القرن الخامس والرابع قبل الميلاد عشان تقول للناس ارجعوا بقى لربنا وامسكوا في ربنا، ربنا قرب يجي. كل النبوات الأخيرة دي بتاعة العهد القديم كان فيها رسائل واضحة وصريحة، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، نفس اللي قاله يوحنا المعمدان اللي يعتبر خاتم الأنبياء لأنه ما فيش أنبياء بعد المسيح بعد كده. فزكريا كان له، كانت نبوته كلها رؤى. تتميز نبوة زكريا أنها مليانة رؤى، وكل رؤية ليها مغزى وليها معنى وليها عمق. فيقول إيه؟ رفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، يعني هو طالع يقيس أورشليم ومعاه حبل قياس، كانوا زمان يقيسوا يمطروا كده زي ما بيمطروا الأرض أو المباني. فإذا الملاك الذي كلمني خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس. كالأعراء في المعنى يعني البلاد المفتحة اللي ملهاش سور، الأعراء يعني حاجة بلا سور، سيبها أورشليم بدون أسوار من كتر الاتساع والخير، كان في بلاد مش مصورة أساسا، من كثرة الناس والبهائم فيها. أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. يعني إيه الكلام؟ هو شاف رؤية أنه في ملاك طالع يقيس أورشليم، فطلع له ملاك تاني يقول له لا لا لا، الحكاية ما تقسهاش كده، ربنا عاوز أورشليم واسعة تلم شرق وغرب وما تحسب لهاش، لأنها كالأعراء من كثرة الناس، وإن كان عالصور الرب يكون لها هو نفسه صور نار، يعني ربنا هو اللي هيصور حواليها بنفسه، وهو كمان هيكون مجدا في وسطها. أنا كل القصة دي عشان الكلمة دي، الله مجدا في وسطها، يبقى هنا الملكوت الداخلي. وأورشليم دايما كانت إشارة في العهد القديم لفكرة الكنيسة في العهد الجديد أو النفس اللي هتشير ربنا جواه، لأن أورشليم أورسليم يعني مدينة السلام، وكانوا يسموها مدينة الملك العظيم، لأن داود عملها مدينة الله لما عمل فيها، حط فيها خيمة الاجتماع، ورا منه سليمان عمل هيكل لله، أصبحت كأنها مسكن الله على الأرض، فأصبحت الإشارة المصغرة لفكرة ملكوت الله في الدنيا. إنما أورشليم دي بسبب كتر خطايا الناس خربت كذا مرة، في الوقت ده كانت خربانة، وقت زكريا كانت أورشليم مهدومة وخربانة، وربنا زل اليهود وسبحبهم في السبي فترة طويلة، وفي وقت زكريا ابتدوا يرجعوا من السبي بعد ما ابتدوا يتوبوا، بس لسه أورشليم خربان. وكانت رسالة زكريا وحجاي والناس دول ان هم يقولوا للناس يلا نبني بقى، يلا نعمر بقى زي زمان، يلا نرجع أورشليم لمجدها تاني. فإذا خدناها بالمعنى الروحي، أورشليم كإشارة للكنيسة هتلم ناس بلا عدد، والحكاية مش هتتحسب كده بالمتر وبالسنتي زي ما الناس فاكر، وأنه إذا كنا عاوزين نصور حوالين الكنيسة بأسوار معمارية ده كلام فاضي، بمعنى اللي هيحرس الكنيسة هو رب الكنيسة، مهما عملنا واجتهدنا الرب يكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها، يعني هو نفسه يبقى جوه وبر، هو يحرسها من حواليها وهو كمان يكون في وسطها. العجيب ان الروح القدس اختار ان الرؤية دي تتكتب تاني بطريقة تانية في اخر سفر الرؤية، يعني يعني زكريا ده عهد قديم. تعالوا ننقل لرؤيا 21. رؤيا 21 ده الإصحاح اللي قبل الأخير في نهاية الكتاب كله. يوحنا من ضمن ما رأى في السماء، رأى أورشليم نازلة كعروس مهيئة لرجلها، مدينة زي العروس على سنجة عشر مزينة ومهيئة لرجلها، قال كده. وبعدين شاف بقى المنظر، طبعا منظر رمزي كله تمثيلي عشان بس نشوف المجد اللي هيبقى في السماء. فيقول سور المدينة كان له 12 أساسا، طبعا دي فهمناها، وعليها أسماء رسل الخروف ال 12، فبقت الحكاية واضحة أن الكنيسة مبنية على أساس الرسل. والذي كان يتكلم معي، برضو تلاحظوا نفس الفكرة، نبي داخل السماء بيتفرج فمش فاهم، فيجي ملاك يقول له إيه، تعالى أقول لك اللي بيحصل. دايما كده في النبوات أن الأنبياء دول ربنا بيكشف لهم عن بعض الأسرار، إنما بيكونوا زي حالاتنا مش فاهمين حاجة، فيجي ملاك كده يبسط له المسائل شوية ويقربها شوية. فالذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب، المرة دي المقياس مش حبل قياس، ده قصبة من ذهب، لكي يقيس المدينة وأبوابها وأسوارها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوي، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك. طبعا كل الأرقام دي أرقام رمزية، أنتوا عارفين 12 ده رقم حلو قوي محبوب، إشارة للكنيسة الواحدة، 12 رسول هي أساس الكنيسة، والألف يعني يضرب في إيه؟ في ألف يعني تمتد في كل مكان في العالم. نفس القصة 12 في 12 تبقى 144، فإيه برضه يعني عدد بلا حدود، وذراع إنسان يعني ربنا عن طريق البشر هتتسع الكنيسة وتدخل كل بيت وكل قلب. ذراع إنسان أي الملاك يعني إيه؟ ما هو اللي بيقيس ده ملاك مش إنسان، بس هو في المقياس بيقول ذراع إنسان، لكن الحياة المرة دي مش ملاك، ودي تؤكد أن المقاييس دي كلها رمزية مش حرفية، لأن اللي بيقيس نفسه ملاك. وكان بناء سورها من يشب، اليشب ده حاجة من الحجارة الكريمة الغالية، والمدينة كلها ذهب نقي شبه زجاج النقي. تاخدوا بالكم السور من يشب دي اللي قال عنها أكون لها، يقال إن يشب لونه أحمر ناري ساعات. فالمهم يعني أنا ما فهمش في الحجارة الكريمة، لكن إشارة للي قاله في زكريا أكون لها صور نار من حولها وإيه ومجدا في وسطها، كل السوق اللي في وسط المدينة ذهب نقي، يبقى ربنا من جوه ومن بره محاصر أورشليم. إحنا ما لناش دعوة بأورشليم السماوية، لأنه ما لم ترى عين ما لم تسمع بأذن. وخلينا برضو مش مشغلنا دلوقتي أورشليم الكنيسة، احنا عاوزين أورشليم ايه بقى؟ الداخل، القلب اللي شغلنا دلوقتي. الظاهر ان في ملايكة بيقيسوا علينا، واحد بيقيس بحبل قياس، واحد بيقيس بقصبة من ذهب، ففي الحكاية ليها مقاييس، طلع في طول وفي عرض وفي ارتفاع، والموضوع بيتقاس، وهو ده موضوعنا دلوقتي. هل نستطيع أن نقيس الملكوت؟ هل تقدر تعرف الملكوت جواك وزنه قد إيه دلوقتي؟ يتقاس يطلع كام يعني؟ الملكوت ده لو كان جواك فعلا، لأنك ابن الكنيسة وابن المعمودية، طب كم يسكن الله فيك؟ كم يظهر عليك مجد المسيح؟ ده بقى السؤال اللي شغلنا دلوقتي. فأفسس 3 استخدم نفس الألفاظ دي معلمنا بولس، لأنه طبعا حافظ عهد قديم كويس، فيقول إيه هنا بقى بيتكلم علينا إحنا مش على أورشليم. فيقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا، شوفوا التعبير ده ملكوتي قوي، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. يعني إيه؟ نقراها تاني، يقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، تبقى مغروس في المحبة حتى تدرك مع جميع القديسين إيه هو الطول، هذا سؤال، إيه الطول يا رب، إيه العرض، إيه العمق، هيقيسونا إزاي إحنا، هنتوزن ازاي وهنتحاسب ازاي وهنتقاس ازاي. وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة كالأعراء، ملهاش صور كده، هو يبقى صور نار من حواليها ومجدا في وسطها وتمتلئ إلى كل ملء الله. موضوعنا ازاي نقيس الملكوت داخلنا، هل ممكن ان نقيس وزن الملكوت، حجم الملكوت، سعة الملكوت، ارتباطنا بالملكوت؟ الحقيقة ممكن، لأن بولس قال في كورنثوس الثانية 13 جربوا أنفسكم، ويقولوا جربوا دي يعني اوزنوا في اليونانية، أو يعني قدروا، قيموا، evaluate يعني. امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان أم لستم تعرفون، شوفوا تاني كلمة الملكوت بس جاء بطريقة تانية، أن يسوع المسيح هو فيكم، هو ده الملكوت. أنت مش دريان أن المسيح جواك، يعني الملكوت داخلك؟ طب ما تقعد وتحسبها، اذا كان المسيح جواك طب ما نقيس جواك قد ايه، باين فيك قد ايه. تفكرنا بكلمة في العهد القديم على واحد وحش اسمه بلشاصر، لما افترى وتصور انه كملك يقدر يتحدى الله الملك، فجاب اواني الهيكل اليهودي اللي كانوا سحبوها من اورشليم خدوها على بابل وبقى يشرب فيها خمرة، طلعت له يد على الحيطة كده تكتب أحصى الله ملكوتك وأنهى، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. يبقى الحكاية بتتقاس، الواحد خايف يطلع ناقص. طب ما احنا عاوزين نعرف المقاييس، ده مش موضوعنا دلوقتي. إن لم تكونوا مرفوضين كيف نقيس ملكوت الله داخلنا؟ أول مقياس للملكوت هو كلمة الإيمان، لأنه معلمنا بولس استخدمها كمقياس، تعتبروه الطول تعتبروه العرض، إنما ده مقياس، مقياس لقد إيه الملكوت جوه الواحد. الإيمان بيتقاس يا جماعة، والإيمان له درجات كتير قوي، وهو ده اللي هيوزن واحد عن واحد قدام ربنا، أو ده أحد المقاييس الأساسية اللي تتقاس بميزان الذهب، لأنه بيقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. هنحط 8 مقاييس لكلمة الإيمان، جم كلهم في عبرانيين 11، وأظن كلكم عارفينهم وسمعتهم قبل كده، بس نحتمل التكرار، تكرار يعلم الشطار. وفي نفس الوقت احنا محتاجين كل شوية نراجع نفسنا، يا ترى إيماني ده بجد ولا مش بجد، وإيماني ده لو يتوزن يطلع إيه، 1 من 10، 2 من 10، 0.5. لو خدنا مثلا كلمة قدمة، يقول عبرانيين 11 بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين. شوف التعبير، بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين فبه وإن مات، هيتكلم بعد كده. يعني ايه وانت بتقدم الحاجة لربنا في حتة افضل؟ في واحد لما يصلي ربنا يقول فلان بيصلي احسن من فلان، ليه؟ عشان ايمانه اقوى. في واحد لما يخدم يقول فلان بيخدم احسن من تقدمه، اسمها خدمة، بس ده احسن من ده، ليه؟ وراها ايمان. في واحد لما يصوم هنا احسن من هنا، ليه؟ كل دي اسمها قدمة، بالإيمان قدمة. كيف تقدم لله؟ دي تقيس إيمانك، توزن إيمانك على طول، بتقدم الحاجة ازاي. عارفين زي إذا واحد يجيب هدية ويقدمها كده، واحد يغلفها ويكتب كارت ويوضب ويظبط، هنا معناه الحب اللي وراها أكتر، هنا بقى معناه الإيمان أكتر، لأن اللي بيصلي بتركيز وبهيبة وبخشوع ده معناه إيمانه أقوى، لأنه شايف أن ربنا سامع وواقف قصاده. اللي مش على باله واللي بياخدها بدلع معناه إيمانه ضعيف، لأنه مش حاطط ربنا أنه بيسمع، مش مركز. صدقوني احنا في المذبح نميز شماس عن شماس، وهو بيصلي في شماس داخل طالع من المذبح يتكلم ويتحرك ويخبط ويرزع ويقعد يلعب في الورق، إيمانه ضعيف، هو مش شايف المسيح اللي على المذبح، ومش حاسس بالملائكة اللي في الهيكل، ومش مستوعب الجو الروحي. وفي واحد تلاقيه واقف في المذبح زي العسكري، منتهى الرهبة، منتهى الخشوع. كل الناس حتى تبص على الشماس ده بره تحس بحاجة، هو شايف حاجة، أو هو قدام المسيح صحيح. شوف الفرق. كيف تقدم العبادة للمسيح؟ هتقيس إيمانك. خد كل حاجة بقى قدامها دي، يدخل فيها قراية الإنجيل، على الصلاة، على الصوم، على الخدمة، أي حاجة وانت بتقدمها ربنا بتقدمها ازاي؟ هتقيس الإيمان. امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. ده في حاجات نخجل من ان احنا نعملها مع الناس. في ملاخي كان ربنا بيعاتب الشعب، بيعاتبهم لانه بيقدموا ذبايح بيضة، فكانوا بيجيبوا الاعرج، الخروف الجربان او الاعرج، يجيبوه ايه، يقولوا ده ينفع ذبيحة، مع ان في شروط الذبيحة في الشريعة كن بالعيب. فيقوم ربنا يقول كلمة غريبة شوية، يقول له قدمه لواليك أفيرضى عليك؟ بلاش، أنا روح ادي ده هدية لواليك، سيدك في الشغل، مديرك. تقدر تعمل كده؟ تقدر تجيب الكسر والحاجة اللي ملهاش لازمة وتديها لواحد في الدنيا أعلى منك؟ لك مصلحة عنده ولا ما تقدرش؟ كونك ما تقدرش دي معناها وحش، انك انت مش شايف ان ربنا كبير. انت بترضي الناس ما بترضيهوش هو، بتديله الفتات، تديله الكسر، الحاجة اللي ملهاش لازمة عندك. في واحد يجيب لبس للفقراء، نلاقيه جايب لبس جديد ومكوي ومتوضب، وفي واحد يلاقي الحاجة الكراكيب اللي يعني ما ينفعش يلبسها بني آدم، ويقول لك أصلها زيادة في البيت، زحمة البيت، زحمة البيت. ومين قالك أن الكنيسة بتلم كراكيب وزحمة؟ دي رايحة لبني آدم، دي رايحة للمسيح في إيده. كيف تقدم التقدمة؟ هتدي للمسيح شوية الهلاهيل دي وانت عندك الدولاب قد كده؟ طب يبقى إيمانك ضعيف طبعا. فعل تاني، خاف. يقول نوح بالإيمان لما أوحي إليه خاف، قالوا وحي أن في طوفان هتنزل مطر وهيهيج البحر، هيطلع البحر فوق مستوى الأرض، الأرض كلها تتسوى مية تاني زي قبل الخلق، هترجع تاني تختص القشرة الأرضية فتتغطى بالمية all over كده، غير المية اللي نزلة من السماء. محدش صدق نوح طبعا، لأن محدش عنده إيمان. نوح خاف. قد إيه بتخاف تقيس إيمانك؟ عاوز توزن إيمانك النهاردة قبل ما تتوزن على باب السماء بلا تراجع، فيش ملحق. طب نقيس النهاردة، واحد يمتحن نفسه النهاردة يمكن يقدر يصلح موقفه، لما بعدين مفيش. طيب هل تخاف وكيف تخاف؟ نوح لما خاف من كلام ربنا قعد 100 سنة يشتغل وكل الناس بتتريق عليه وكل الناس بتسخر منه، ايه المجنون اللي بيبني مركب على جبل ومحدش شايفه ومحدش فاهمه، هو يقول لهم صدقوني ربنا قال، يقولوا له ربنا بتاعك خليه ينفعك. ايه اللي ربنا قال؟ ما كل الناس ماشيه غلط، ما كل الناس بتعمل وبتساوي، هتبقى انت بس؟ وده اللي بنسمعه، هتبقى انت يعني اللي مختلف؟ مش تبطل دروشه. ولا تراجعش. ليه؟ عنده خوف مقدس. بالايمان نوح خاف. هل الواحد فينا بيخاف لما بيسمع كلمه ربنا؟ ده ربنا يقول في كلمة جميلة، يقول إلى من أنظر. ها فكروا كده، إلى من ينظر الله؟ نظر يتشد لمين؟ إلى المسكين والمنسحق القلب والمرتعب من كلامي. يعني لما واحد يسمع كلمة ربنا يترعش، ده بيعجب ربنا. انما في واحد يسمع كلمة ربنا ولا تفرق معاه. كم تخاف من كلمة ربنا؟ طبعا ما بنقولش خوف الرعب، بنقصد قد ايه بتعمل حساب للكلام ده، قد ايه بيفرق معاه كلمة ربنا. الشر عنوانه في الدنيا ليس خوف الله قدام عيونه. ليه الشر بيزيد؟ لأن الناس مش بتخاف ربنا بالبلد. وليه الناس اللي ماشية كويس ماشية كويس؟ لأنها بتخاف ربنا. احنا بنقولها كده في لغتنا البسيطة. طيب انت خوف ربنا قدام عينك، دي علامة إيمان، دي تقيسك، دي توزنك، دي تقيم الملكوت الداخلي. لو خوف الله قدام عينك في كل لحظة، صدقني مش هتعرف تقول كلمة غلط، مش هتلحق تبص بصة غلط، مش هتعرف تفكر فكرة غلط. لو ربنا قصادك كل حين هتغلط ازاي؟ انك بتخاف ربنا صح. شوف مقياس كمان، يقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع، ومشيت بقى الرحلة طويلة قوي تحت كلمة أطاع دي. تعال نقيم إيماننا أو ملكوت الله داخلنا بكلمة الطاعة. قد إيه بتسمع كلمة ربنا وتطيعها؟ إحنا للأسف مش مذاكرين اللي قاله ربنا، مع إن مذاكرين كتب الدنيا وفي السياسة بنفهم وفي الاقتصاد بنفهم وفي التدبير وفي الموضة وفي الكورة، إنما كلام ربنا اللي هيدخل السماء يا ممكن نروح جهنم مش عارفينه كفاية. ولو عارفينه قد ايه الكلمة بناخدها زي ما قال قديس مرقس الناسك من شوية، وعلى طول تدخل موقف تنفيذ مش معلومات. كلام ربنا ده لازم يتعمل، دي وصية، من يحبني يحفظ وصاياي. يتقاس الإيمان بحرصك على طاعة ربنا، قد ايه حريص تطيع ربنا مهما كان الثمن. يعني كان لسه عندي طفل بكى في الاعتراف، طفل ليه؟ أصل أكبروهم في الفصل ملوهم الإجابة، فهو حس أنه غش. إزاي وإزاي غش يا ابني حبيبي؟ ما حصلش حاجة، هما اللي ملوك الإجابة. قال لا أنا كده غشيت، ربنا أكيد زعلان مني. لا حبيبي ربنا مش زعلان، ربنا زعلان مننا. لكن شوفوا النقاوة، شوفوا الإيمان البسيط، هو مش مستحمل، هو مغش ومحاولش يغش، لكن هو جاله إحساس ولو بسيط إنه لا أنا بعمل حاجة غلط، مش مستحمل الغلط. وهو اللي قاعد يزن على أهله عاوز أروح لأبونا أعترف، وهو كله 8 سنين. طب ده إيه ده بقى؟ إن لم ترجعه تصيره مثل الأطفال. هو ده الإيمان الصح؟ الواحد بيخاف ولا ما بيخافش؟ بيسمع الكلام ولا ما بيسمعوش؟ وقد ايه بيسمعه؟ مقياس اخر بالايمان ترك. يتقال مثلا عن موسى بالايمان موسى ترك مصر غير خائف. حط بقى ترك مع غير خائف من فرعون، يعني ايه؟ انت بتسيب قد ايه عشان ربنا؟ دي توزن ايمانك وتوزن الملكوت. سبت كرامتك ولا لسه؟ سبت شوية فلوس؟ سبت مركز؟ سبت ايه؟ ايه اللي تركته يعني؟ يعني واحد زي بولس ايمانه جبار والملكوت مليه، لانه بيقول خسرت كل حاجة وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. ده صحيح، لما يتوزن ده هيبقى شكله حلو، ملكوت الله مليه لانه ايمان قوي خلاه يبيع الدنيا كلها وفلوسه كلها وكرامته كروماني ومركزه كمعلم يهودي، كل ده قال انا اعتبرته زبالة لكي اربح المسيح. طب وانت ماذا تركت؟ ما هو العمر عمال يجري، سبت ايه قدام ربنا عشان لما تيجي تقف قدام ربنا تبقى في الريكورد بتاعك، في الرصيد بتاعك، ماذا تركت؟ تركت حقك في مرة ولا لا؟ مش هتتنازل عن حقك. طب وحق ربنا وحق دمه وصليبه وحق طلبه منك وغلاوته عندك، ما عملتش خاطر لده كله متشبثا بحقك في الدنيا؟ طب خليك، لكن ما تقولش عندي ايمان بعد كده، ما تقولش الملكوت جوايا بعد كده. انتظر. يتقال على ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها هو الله. يعني إيه؟ الناس دي عاشت في خيام بالرغم إن هم أغنى ناس في عصره، لكن كانت عينيهم على حاجة تانية. الطموح يقيس الإيمان ويقيس الملكوت. لو دخلت عقلك دلوقتي وسألت سؤال بسيط، نفسك في إيه؟ طموحك إيه؟ بصراحة هتعرف تاخد كام في السماء على طول. سؤال واحد، نفسك في ايه؟ يجي في دماغ الأمهات والجدات نفس العيال يكبروا يبقوا حلوين، يجي في دماغ الرجالة نفسي بس مركزي، نفسي البزنس بتاعي، نفسي أعمل المليون الأولى، نفسي مش عارف إيه. إيه ده؟ أوت، كل ده بره الخط، لأن مش ده اللي المسيح قاله. قال اطلبوا ملكوت الله بره وهذه كلها تزاد لكم. عاوز تبقى مليونير سهل أوي، عاوز ولادك يبقوا زي أحسن ناس سهل أوي، بس أنت ما تغيبش عنك الملكوت، خليك مستني السماء ومشغول بيها. طب كم واحد مشغول بالسماء ومستنيها؟ هتقيس الملكوت؟ إبراهيم كان أغنى واحد وما كانش عنده عيال ولم يكن ينتظر طفلا. العجب، مع أن ربنا وعده إنما تدخل قلبه يقول لك أنتظر المدينة التي لها الأساسات، عاوز في الآخر أروح السماء. ده كل اللي شغله، ملكوت داخلي يوزن تمام، ملكوت الله داخلكم، إيمان حلو يعجب ربنا يهز جبال. سؤال كمان يقيم الإيمان أو بند تاني في الإيفاليويشن بتاعنا، حسب يعني يحسبها إزاي. موسى تقال عليه بالإيمان، موسى حسب عار المسيح غنى أفضل من كنوز مصر كلها. يعني إيه؟ هو تعرض عليه حاجتين، يا يبقى ابنة فرعون يبقى غنى الدنيا كلها عنده والمركز، يا يبقى ابن يكابد العبدة اليهودية يبقى رقم في التاريخ لا قيمة له. بس مع يكابد في إله العبرانيين، إله حي، إله إبراهيم، إله الإيمان، مع أمه الغلبانة ومع أمه الثانية فرعون مصر إله الدنيا. فرعون كان إله دلوقتي في الوقت ده، مجد الدنيا كله، كنوز مصر كلها. أم حسابها صح في نظر الناس؟ حسابها غلط واختار يبقى ابن العبرانية، إنما في نظر السماء بالإيمان حسابها صح. وعشان كده يجي في دلها على طول أبى أن يدعى ابنة فرعون، رفض. أنت إيمانك خلاك ترفض إيه؟ خلاك في يوم ترفض قرش مش صح، قرش حرام، قرش مش مرتاح، ولا وربت الباب زي ما كل الناس بتعمل وكل الدنيا غلط يبقى ما توزن، اوزن ايمانك تاني لالا يكون مش موجود. لان موسى ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطيئة. الا تزل مع اليهود ولا تمتعش بالدنيا، بس في الاخر انا تبعه، تبع اله ابراهيم وعندي رجاء فيه. كل دي حسابات بتحسبها ازاي، وهل حساباتك هتخليك تاخد موقف وتقول لا مرة تكلفك كتير؟ امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان، جربوا انفسكم، ام لستم تعلمون ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين. كان المفروض المسيح يبان عليك، بدل مش باين علينا والملكوت مش باين على وشنا زي موسى كويس، يبقى احنا النمر ضعيفة كلها كلنا. ليه؟ لان واحدة من دول اما كانش كلهم يعني نشوف اخر واحدة يقول تشدد. برضو عن موسى النبي تتقال كلمة جميلة قوي، لما وقف قصاد البحر وكان موقف صعب جدا، انه قدامه بحر ووراه فرعون بجيشه ومعاه شوية ناس غلابة يعرفوش يتصرفوا، وكده ميت كده ميت، وبقت الناس هيجة عليه بتقول له ما كانش يعني لينا قبور في مصر لما اتطلعنا تموتنا في الصحراء. يقول بقى الكتاب كلمة جميلة خالص، معلمنا بولس يقول تشدد كأنه يرى ما لا يرى، وقال كلمته المشهورة قفوا وانظروا خلاص الرب. النهاردة انتوا شايفين فرعون، بكرة مش هتشوفوا تاني. طب جبت الكلام ده منين؟ مين وعدك؟ مين قالك؟ فين الحل يا موسى؟ قال مش عارف، انا لسه معرفش الحل، بس انا متأكد. تشدد كأنه يرى ما لا يرى. وانت في عمق التجارب والازمات بتفضل شديد ولا لا؟ تفضل واقف زي الصخر كده ولا بتتهز؟ بتتأثر بكلام الناس، بتنهار نفسيا، بتقع، بتغرق في البحر. موسى النبي كان ايمانه قوي، فلما تأزمت بان انه جبار، تشدد لانه كان يرى ما لا يرى. تاني مقياس دلوقتي ده الملكوت داخلي، احنا بنقيس حاجه مش بالعين يا جماعه، وما تتوزنش بالمكاييل العاديه، بس حاجه مهمه جدا لان هي دي اللي هتدخلنا السماء. اول بند مهم الايمان. تاني بند يقيس الملكوت اللي في قلبك اسمه محبه ربنا. في شعار جميل قاله القديس اغسطينوس، يقول ايه؟ حب ربنا واعمل اللي انت عاوزه بعد كده. احب الله ثم افعل ما شئت، بس طبعا حب بجد. يعني ليه؟ اصل ساعات كانوا يسالوا القديسين دول يقولوا له ايه، هي الصلاه احلى ولا الخدمه اكتر؟ طب التسبيحه ولا الاجبيه؟ طب كتر التناول ولا الخلوه؟ طب خدمه الرحمه ولا خدمه التعليم؟ طيب فاهمين ازاي؟ ما هو في تساؤلات من النوع ده كتير. بصوا، هي تتحل بالشعار البسيط ده، حب ربنا اعمل اللي انت عاوزه بعد كده. كله حلو وكله مقبول وكله يوزن عند ربنا غالي جدا طالما وراه حب. انما تصلي كتير، تسبح كتير، تخدم كتير وما عندكش رصيد حب جواك، كل ده تمنه سعره قليل قوي في السوق. لان ربنا بيقيس اللي قالق، يعرف يقيس على طول حجر زجاج ولا حجر كريم. ربنا يعني يعرف يلقطها على طول. فالمقياس التاني اللي هيقيسنا قدام ربنا او هيقيس الملكوت في قلوبنا، واللي المفروض النهاردة نحسبه قبل ما نحسبه على باب الملكوت ويبقى too late، خلاص مش هنعرف نغير الموقف، هو قد ايه بتحب ربنا. زي ما قالها يوحنا الرائي، قال نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محب، ومن يثبت في المحبة يثبت فالله الله فيه. دي هي موضوعنا، ملكوت الله داخلكم والله فيه. كلمة كبيرة قوي الله فيه، دي كلمة غامضة وما يقدروش اي حد بره المسيحية يقولوا الكلمة دي. على فكرة دي بتاعتنا احنا، دي ده الفكر المسيحي بس اللي يتجاسر يقول الله في الانسان، دي فكرة الباقيين يتخضوا لما يسمعوا الكلمة دي. انما احنا بنفتخر ان الملكوت جوانا لان الله يرتضي ان يسكن فينا. بس الموضوع مختلف من شخص لشخص، مرتبط بكلمة المحبة. من يثبت في المحبة يثبت في الله، والله يثبت فيه. تعال نقيس محبة ربنا، نحط لها كم مقياس برضو. أول مقياس قد إيه بتحب ربنا، كلمة حفظ الوصية، الشعار الجميل اللي كرره ربنا يسوع، من يحبني يحفظ وصاياي. لأنه يوحنا قال لنا بصوا، في ناس كتير بتحب كلام، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل. تقول له يا رب بحبك قوي وعاوز ارضيك، وفي اول موقف تخزله وما تعملش اللي قال عليه، طب ما بقى كلام. ده احنا نفسنا لما بنحب بعض بنقيس الحب على فكرة بالاكشن اكتر من الكلام. يعني ممكن شخص تلاقيه بشوش وبيرحب بيك فتقول ده باين عليه بيحبني قوي، وبعدين يحصل موقف ما تلاقيهوش كما توقعته، هتحسبه ايه؟ هتيجي على طول تلغي الحسابات القديمة وتقول هو ده الحساب الصح، هو ما وقفش معايا، بدل ما وقفش معايا ما عملش اللي كان نفسي فيه، يبقى مش بيحب. الباقي ده كلام، الباقي ده سهل، احنا بتوع كلام. انما كم واحد بيحب ربنا جدا فيتفانى في حفظ وصيته، يتفانى. لما داود النبي يقول وجدت وصاياك كمن وجد غنائم كثيرة، أحببت وصاياك جدا. يعني هما هي الوصية ده أوردر، يعني إيه الجميل فيها عشان تحفظه؟ عارف لما يقول أحببت وعودك، أقول آه طبعا الوعد ده كلمة معزية جدا ومريحة. إنما الوصية يبقى لقاها كأنها كنز، طب ده الوصية ده طلب مطلوب منك. إنما هو من كتر عشقه وحرصه على تنفيذ وصية ربنا كان يتغنى بالوصية، يقول له رب انت تؤمر بس انت قول وانا هنفذ مهما كلفني. طبعا اتقال عليه قلبه زي قلب ربنا، أو قريب لقلب ربنا لأنه حريص على حفظ وصيته. في وصايا كتير احنا عارفينها وبنطنش، وفي مواقف كتيرة عارفين ربنا كان عاوز مننا ايه وبنغمض عينينا وايه يعني كأننا مش واخدين بال، زي ما يكون واحد معدي جنبك وايه تعمل نفسك مش واخد بالك. بيحصل كده كتير، طناش ده مع الوصايا، يحصل الموقف ده مع وصايا كتير، تبقى ايه مش عاوز تفكر وتركز لانك عاوز تطنش الوصية دي. طب ما ترجعش تقول بحبك يا رب والملكوت فين. مقياس تاني لمحبة الله هو حب القريب. ربنا حط حب الناس قصاد حبه وقال دي قصاد دي ودي دليل دي. وعلمنا يوحنا قال إن كنت لا تحب أخوك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه، وإن قال أحد أني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب. كده على طول اللي بيقول بحب ربنا وبيكره واحد يبقى كذاب. طب لا نطلع كذابين، لا يطلع المقياس ده زيرو خالص. بقى تيجي تقول له بحبك يا رب تلاقي السماء بتقول كذاب، كذاب ليه؟ ما عرفتش تحب اخوك ليه؟ مقياس ثالث صنع المشيئه. يعني ايه صنع المشيئه؟ قد ايه هي شبه حفظ الوصيه بس هي بطريقه تانية. قد ايه انت حريص انك تعمل اللي ربنا نفسه فيه؟ احنا كلنا بنعمل اللي نفسنا فيه من غير ما نفكر. يعني في سؤال في البروجرام اللي في دماغ كل واحد ما بيقفش، ماذا تريد يا فلان ان تفعل؟ شغال على طول السؤال ده ما بيقفش، حتى لو فكيت الكوبس حتى وانت بتحلم يعني هتلاقي برضو بتفكر ماذا تريد يا فلان ان تفعل. عاوزة نقلة كبيرة بقى، ماذا تريد ايه يا رب ان تفعل؟ هي دي المحبة بقى. المحبة انك تنسى نفسك شوية وتقول له رب انت عاوز مني ايه؟ انا عشت الخمسين سنة اللي فاتوا ولا الاربعين ولا التلاتين ولا عشتها لنفسي، شعاري في الحياة ماذا اريد؟ لاني كنت بحب نفسي انما ما ريحتهاش وما ريحتنيش وضيعت السنين، فاضل لي كم سنة، فاضل لي كم شهر، انا مش عارف. انما عاوز ادخل بقى في مرحلة جديدة، ماذا تريد انت؟ عاوز اعيش ليك بقى، عاوز عشان الملكوت يدخلني ابقى بحبك بجد، لان انت ما بتضحكش عليك زي الناس. فيبقى الشعار ماذا تريد يا رب ان افعل. فالحرص على الخضوع لارادة ربنا ده دليل حب على طول. ده يتقاس في السماء كده يعني من غير مكاييل. علامة أخرى لمحبة الله أو مقياس آخر هو انتظار المسيح. اللي بيحب واحد بيشتاق يشوفه. معلمنا بولس تجاسر في آخر رسالة قبل ما يروح السماء بشهور أن يقول أخيرا وضع لي إكليل البر. عمره ما تكلم عن نفسه، إنما في تيموساوس الثانية قبل ما تتقطع رقبته بأيام قال له يا تيموساوس أنا شفت الإكليل اتحط. بيجهزوا لي الحفلة، حفلة التخرج من الدنيا ودخول السماء أخيرا. وكعادته لأنه مستكتر على نفسه وعمره ما بيتكلم عن نفسه، عارفين كملها وقال إيه؟ قال له أخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل في ذلك اليوم. وبعدين قال إيه؟ وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. قال له ده مش ليه أنا لوحدي، أي حد يحب أن المسيح يجي هياخد إكليل. ليه؟ أصل ده هيقيس على طول الملكوت. لو أنت مشتاق تشوف ربنا، مشتاق الدنيا تخلص، مشتاق أنك حياتك تنتهي عشان تبتدي حياتك الأبدية، مشتاق أنك أنت المسيح ياخدك في حضنه بجد بقى وجها لوجه، لو جالك الاستيقاظ دي وكبرت جواك تبقى أنت بتحب ربنا فعلا. إنما لما تيجي السيرة والتلميح والإشارات إن الحكاية ممكن تخلص في أي وقت، تلاقي النكد اشتغل والزعل، وليه يا رب؟ ليه يعني؟ كنا عملنا إيه عشان وانت تخسر ايه لما تمد في العمر شوية يعني؟ ما هو انت مش عايز تشوف، انت مش شغلك تشوف، انت مش مشتاق ولا حاجة في الموضوع، كلام نظري. مقياس اخر لمحبة الله محبة الصلب. اللي بيحب ربنا، اللي بيحب شخص يحب يتكلم معه ببساطة. في فرق يا جماعة، يجي لك تليفون من واحد صديقك عمرك ما تقول مين ولا تبص في الموبايل، اهلا يا حبيبي او اهلا يا فلان. ليه؟ الصوت معروف، مش محتاج تبص في الشاشة الاسم ايه. اول لما يقول الو على طول الصوت المحبوب ده تلاقيك انبسطت وتنسى نفسك، شخص عزيز تحب تحكي معاه. انما تلاقوا السؤال الدارج عندنا كلنا ايه؟ كيف اسمع صوت الله؟ عارفين دي معناها ايه؟ انك مش عارف، مش متعود على صوته. فلما بيقول الو مين؟ ربنا. ايوه ربنا مين؟ هي كده بالظبط، زي ما يجي لك سؤال يقول لك انا فلان، تقول له ايوه فلان مين؟ اديني اكتر كمان. هي الحكايه كده بصراحه، احنا كده. انما اهلا يا رب دي معناها ان الخط ما بتطيعش، ان في كلام كتير مع ربنا، ان الاعداد دي مش بتاعه 5 دقائق، ان يومك كله حكاوي مع ربنا. فلان في صلاه كتير وفي اجبيه كتير وفي مزامير وفي صلاه يسوع وفي قداسات وفي ترانيم، ربنا واكل عقلك وشغله خلاص بقى على طول، تلاقي الخط مفتوح. محبه الصلب اخر مقياس نقول، اللي يحب ربنا بيكره الشر. آية تقول يا محب الرب ابغضوا الشر. كلنا بنحاول ما نغلط، بس كم واحد بيكره الشر، بيكره الغلط؟ دي علامة حب ربنا، مش انك تبطل تغلط، ودي حاجة كويسة او انك تبطل، انما ده في مستوى اعلى، انك ما تطقش الشر لا في حياتك ولا في حياة اللي حواليك. ومش على سبيل الإدانة ولا لا، أنت ما بتحبش الغلط، ما تستحملوش. لو كذبت كذبة تبقى أنت مش طايق روحك ومتضايق جدا، ترجع لربنا بالدموع، إزاي أعمل كده؟ دي علامة حب تقيسها السمع على طول، لأنك بتحبه فعلا. فأي خطية نشاز، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. مساش مرة زمان شفت منظر، يعني منظر طبيعي بس علق في ذهني. أب كان ماسك شايل طفل 2 سنين على كتفه وبيفرجه على ورد كده، بعدين قال له ما تشدش الورد. العيال برضه، فبص لأبوه كده في عينيه وقام عمل إيه؟ سد الورد. فأبوه ما عملش ولا حاجة غير إنه عمل إيه؟ نزله من ايده بس. الولد خرب الدنيا، قعد يرفص ويتمرخ في التراب ويعيط ويصرخ والناس كلها سكتوا، لا مش هسكت لغايه ما يحصل ايه؟ ما يشيلني تاني. فاهمين ازاي؟ هو حس انه خسر حاجه كبيره قوي، انه كان متشال. فاهمين المعنى؟ هو ابوه لا زعق ولا ضرب ولا كشر حتى، ولا هو نزله من ايده بانشمنت، هو بس البانشمنت بتاعه متربي برضه بقى انه ينزل من ايده. نزله من ايده الدنيا بقى. كم واحد يحس بالاحساس ده؟ ان الخطيه معناها انك كنت متشال، ام نزلك من ايده. لو بتحبه قوي وعارف العز يعني ايه متشال، هتصرخ وهتقلب الدنيا لغايه ما يشيلك تاني، وطبعا هو هيشيلك. اخر حاجه يا جماعه، اخر مقياس محبة الناس. أنا حاطط 3 مقاييس بس، إنما في مقاييس كتير للملكوت، لكن إحنا ابتدينا بقصة أورشليم والأسوار والملاك اللي عمال يحسب ده، ولقينا في الرؤية ملاك تاني بيحسب، والشغلان عمالة تتحسب، وبولس بيقول امتحنوا أنفسكم اوزنوا نفسكم، ولقينا في العهد القديم واحد اتقال عليه توزنت وطلعت ناقص وبلا رجعة خلاص، كلام يخوف. فإحنا خدنا مقياس الإيمان في مقياس محبة ربنا، تعال ناخد مقياس محبة الناس. مقياس محبة الناس معلمنا بولس عمل لنا كي او ايفاليويشن كده مفيش بعده في كورنثوس 13. حط لنا كل صفات المحبة اللي بيها تعرف فعلا انت بتحب الناس بجد ولا كلام، لان المحبة ممكن تتغش، واكتر حاجة في الدنيا بتتغش النهاردة هي كلمة المحبة. تلات ارباع المسجات I love you كلها مغشوشة، كلها كلام بدليل المشاكل والهموم والشهوات واللخبطة. طب تقيس الحب ازاي اذا كان الكلام سهل؟ بولس الرسول حط لنا لا الاول، وفي كده ايفالويشن بالنيجاتيف. انتوا حافظين الحته دي بس احنا بنعيدها كده. قال لو عاوز تعرف بتحب الناس قد ايه، لا يمكن تحسد شخص، مش هتغير ابدا. لو اللي جنبك سبقك بمسافه تفرح له، مش هتغير. لو بتغير بتحسد، يبقى لسه المحبه صغيره قوي. لا تتفاخر ولا تنتفخ. لو بتحب تتكلم عن نفسك وتبان، تبقى انت لسه ما عندكش محبة. لان اللي بيحب الناس قوي يتنفخش عليهم ابدا، بتكلمش عن نفسه ابدا. لا تقبح، يعني ما بتشوفش الغلط، يشوف الصح بس. اللي بيحب واحد بيشوف الحاجة الحلوة اللي فيه. تكونك شايف حاجة وحشة حتى شايفها بس، معناك مش بتحب كفاية. مش هقول بتقع في ايدانا وتتكلم، ده انت شايف بس. القبح ده جوه عينك. لا تطلب ما لنفسه، مقياس تاني. عاوز تقيس بتحب الناس، بتطلب راحتك ولا راحت اللي حواليك، مزاجك ولا مزاجهم، طلباتهم ولا طلباتك. اللي بيحب يطلب ما للآخرين مش ما لنفسه، لا يطلب ما لنفسه. لا تحتد، ده مش بيقول لا تغضب، يعني لا تغضب كلمة كبيرة ودي لعبتنا يعني، انما لا تحتد دي اقل من الغضب. الحدة ما تطلعش لو انت بتحب. لا تظن السوء، لا تفرح بالاثم، تفرحش بالغلط ابدا. في حياة اي شخص لو لقيت احد بيغلط هتبكي عليه، خايف عليه، انما مش هتنبسط انه بيغلط ابدا ولا هتشجع. وفي حاجات ايجابية، المحبة تتأنى وترفق، بتطول بالك قد ايه على اللي حواليك، دي علامة حب بجد. انت رفيق مترفق بالناس قد ايه، بتعذر قد ايه، تحتمل كل شيء. يا محبتنا قليلة اكيد، لان في حاجات ما بنستحملهاش حتى من ولادنا ومن اقرب الناس لينا. تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. نرجع للاسوار تاني. ملكوت الله كالأعراء يعني بلا سور. فربنا قال أورشليم دي سيبها لي يا ملاك تبقى إيه بلا سور. قال له رب طب والأعداء؟ قال له أنا هبقى السور، مالكش دعوة أنت. أسوار النفس البشرية. طب إحنا أورشليم، ربنا بيقول بلاش أسوار ليه؟ كانوا زمان البلاد تعمل لنفسها أسوار عشان تتحامى، سور الصين العظيم، سور أريحة، كانت البلاد تعمل سور عشان يعيشوا في أمان، لأنه كانت الحروب البلد اللي فيها سور ما يعرفوش يدخلوها. فالسور دايما إشارة للضمانات اللي النفس بتعملها عشان تأمن نفسها. تلاحظوا كل نفس بتتبارى في تأمين حياتها. فدي الأسوار. الأسوار دي انتوا عارفينها، مثلا سور اسمه الذات والإنجازات والسلطة، المركز بتاعك، التايتل، الكارت اللي في جيبك، ده عامل لك نوع من السور كده، مديك إحساس بأمان، مزيف طبعا، بس هو مديك إحساس بكده إنك حواليك سور لأنك فلان الفلاني، مش كده؟ وطبعا يسبقها إنجازات وهيستوري وتاريخ، فدي برضو عاملة لك سور تاني. وربنا قال للملاك بلاش أسوار، أنا بس السور. هنشوف السور التاني، المال، البنك، المقتنيات، الإمكانيات، ده سور تاني. طول ما أنت أول ما بتقلق تلاقي مخك حدف على البنك وعلى الشاليهات اللي عندك وعلى مش عارف إيه، عشان ده السور اللي بتطمن نفسك أنا في سور هيستر عليا. عنصر ثالث الناس. لما تيجي أي مشكلة تلاقي مخك راح في الناس اللي حواليك، مين هيسندني، مين بيحبني، مين هيقف معايا. وطبعا الاتكال على البشر ملعون من اتكل على زرع بشر. صور كمان الجسد، صح، الجمال، القوة البدنية أو القوة بأي حاجة. صور أخير العلم، الخبرة، الشهرة. كل دي نوع من الأسوار. ربنا قال طول ما أنت الأسوار دي في حياتك، أنت مش أورشليم، مش مدينة الله، لسه ما دقتش ملكوت الله داخلكم، بلاش الأسوار دي. هما ليه رب قال أنا السور؟ إمتى يبقى حاسس أن رأس مالك إلهك؟ لما يقول بولس من افتخر فليفتخر بالرب، ملوش حد تاني، ملوش حد تاني. اسمك ماليش اسم، شهرتك ملهاش لازم، فلوسك راحت كلها، صحتك معدومة، أمال إيه؟ أهلنا ليه يا ربنا؟ طب أنت إيه مش خايف؟ ده أنت ما عندكش حاجة، غلبان. أنا عندي كل حاجة، أكون سور نار من حولها. فقال له ما تبنيش أسوار ولا تقسش السور، لأن اللي هيخلي الملكوت جواه هيتمتع أن السور إلهي، مش سور زي بتاع الناس. كل الأسوار اللي بنحكي فيها دي أسوار مخوخة، وكلنا عارفين كده على فكرة، كلنا عارفين أنها ديتها نعي في كورنال، والفلوس هيتخانقوا عليها بعد ما ساعدتك تفضل بالسلامة. قال لك طب دي حكاية بايخة يعني وخداعة وقصة، والناس كلها تضحك على نفسها. طب ايوه، طب ما انت بتعمل ليه الاسوار دي؟ ما انت عندك صور تاني. تيت تقول له يا رب خليك ليا انت صور نار، انا عاوزك انت، مش عاوز الحاجات دي. طيب واحد يقول ما هو انا ولا عندي ده ولا عندي ده، هيبقى نفس بلا اسوار. نفس بلا اسوار دي هي اللي بتعاني بقى من القلق، من صغر النفس، من الاكتئاب، من الحقد، من اليأس، من الخوف. بمعنى ايه؟ كل الشباب اللي طالع عنده حاجة من العهد دي. ليه؟ لان هم الكبار علموهم ان هي دي الاسوار. الدنيا علمتهم والميديا علمتهم ان اعمل لك صور من دول، فيبص حواليه يلاقي لا ذات ولا شهرة، طب يقلب. طيب علم الحمد لله مفيش، طب فلوس ما تكفيش، طب اهله بينسوه في اول محطة. فكله طالع ما عندوش اسوار. الشباب طالع فعلا عندهم عذاب نفسي، طالعين نفوس بلا اسوار، لان اهاليهم وكنيستهم للاسف ما سلمتهمش انك ايه صورك الهك، اكون لها صور نار من حولها. طفل بقى اللي تربى في الايمان صح وشرب الانجيل صح وعاش جوه الكنيسه صح، مهما حصل في الدنيا يطلع واثق من نفسه. لا تلاقيه قلقان ولا عنده صغر نفس ولا اكتئاب ولا حقد ولا يأس ولا خوف. ليه؟ لأن في أسوار، بس مش من النوع اللي الناس بتنادي بيه. الآية الأخيرة، أنا يقول الرب، أنا بنفسه بقى، أكون لها صور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.